بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب الحج عمن يحج عنه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. باب ما جاء في من أحصر بعدو. حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة نفس، وعلى آله وأصحابه طرا ومن والاهم في الله وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في الفضائل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم ومن والاهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رضوان الله الحديث في الحج عن العاجز عن الحج بأن ينوب عنه أحد أو يستنيب أحدا فيحج عنه، فيذكر في هذا الباب بيان الحج عن الغير. ومن المعلوم أن الاستنابة في الحج وغير مما يقبل النيابة، فإن العبادات منها ما هي مالي بحت كمثل الزكاة ونحوها وفيه تقبل النيابة، ومنها ما هو بدني بحت كالصلاة فلا يقبل النيابة، ومنها ما هو بدني ومالي كالحج. فيقبل النيابة عند الجمهور، فلا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من كان قادرا على الحج بنفسه إجماعا، إنما اختلفوا في التطوع، وقال الحنفية يجوز أن يستنيب من يحج عنه في التطوع ولو كان قادرا، أما في حجة الإسلام فهو إذا هو قادر فلا تجوز النيابة. إذن فالإجماع إذا كانت حجة الإسلام فلا يجوز أن يستنيب وهو قادر على الحج، فلا يجزي عنه أن يحج عنه غيره. والحج المنذور كذلك بعد أداء الفريضة كحجة الإسلام في جواز الاستنابة عند العجز. أما حج التطوع بعد أداء الفريضة، لا إله إلا الله، فأشرنا إلى ذكر الخلاف فيه وجواز الإنابة في الحج النفل ولو كان مقتدرا عند الحنفية، ولكن قال الشافعي والحنابلة إنما يكون ذلك للعاجز. أما المالكية فإنهم في أصل النيابة في الحج يكرهون ذلك، ولهم في كلام على أنهم يصححون الوصية بالحج وتنفيذها من الورثة. وهل يجب الحج على من لا يستطيع بنفسه ولكن يستطيع أن يستأجر من يحج عنه، من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع، إن كان هذا العجز لمانع ما يوسن عنه من ما يوسن من زواله مثل زمانة أو مرض لا يرجى برؤه ولا الشفاء منه، أو لكون أدركته، وكما في الحديث هذا الذي تلاه علينا وهو كبير عاجز شيخ فاني زمن ما يستطيع أن يحج لكبره، فهذا ما عاد يرجع إلى شاب ولا صغير، فهذا يستمر معه الكبر إلى أن يموت. أيوة. وإذا وجد من ينوب عنه في الحج، فقال الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه مثل الاستطاعة بنفسه، الاستطاعة بالغير كالاستطاعة بالنفس، فيحج فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه. والحديث صريح في الذي ذكره لنا عن استفتاء هذه المرأة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع قول أبي حنيفة ومالك أنه لا يلزمه أن يستأجر أحدا ولا أن يستنيب أحدا عن نفسه. فقال الشافعي الاستطاعة بالغير كالاستطاعة بالنفس، فيلزم عليه أن يستنيب من يحج عنه ما دام عاجزا عاجزا لا يرجى زواله. كشان المعضوب. إذن ذكر استفدنا من الحديث جواز الحج عن الغير، وهكذا إذا كان معضوبا فغير قادر على الحج، فكذلك يقول الجماهير من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل أنه يحج عنه. وجاء رواية عن الإمام مالك أنه ما يحج عنه، وفي رواية أنه يجوز من الولد من ولد المعضوب هذا أن يحج عنه دون غيره، وفي رواية أنه يجوز أن يحج عنه إن أوصى به. هذه الروايات عن مالك، واشتهر عن المالكية عدم قولهم بالنيابة في الحج. وأما من يرجى زوال مرضه أو محبوس ونحوه ممكن يفتك فليس له أن يستنيب، فإذا استناب لم يجزئ ولم تبر ذمته وبقيت حجة الإسلام عليه، هكذا يقول الشافعية والحنابلة. من كان يرجى زوال مرضه أو كان محبوسا يمكن فكاكه فلا يصح أن يستنيب، وإن استناب وحج عنه فإن ذلك لا يقع عنه ولا تزال حجة الإسلام في رقبته. وقال الإمام أبو حنيفة ينظر يصح الاستنابة، ينظر إن مات في الحبس أو استمر به المرض الذي يرجى بروه ومات فيه صحت، تبين صحة الحج عنه، وإن شفي وعفي وخرج من السجن فلا بد أن يحج بنفسه، فصحته موقوفة عند الإمام أبي حنيفة. فإن استمر عنده المرض حتى مات وقد استناب من يحج عنه وهو مريض فقد أجزأه ذلك، وإن كان المرض مما يرجى بره أو كان محبوسا فاستناب من يحج عنه ثم مات في حبسه فعنده صح الحج لذلك. ولهذا قالوا في شروطهم دوام العجز إن كان لعذر يرجى زواله، دوام العجز إلى أن يموت ذلك الذي استأجر. وأما من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وهو عاجز لمانع ميؤوس من زواله متى وجد من ينوب عنه، فلو كان على غير العادة شفي من ذلك المرض، استناب من يحج عنه راح جوب دين له تعافى. فكذلك المعتمد عند الشافعي أنه يلزمه أن يحج أن تبين، لأنه خرجت من العذر وله ثواب على ما بعث من الحج عن نفسه وحج. وقال بعضهم أنه خلاص قد سقط عنه الوجوب وما بقي إلا أن يتطوع. يقول نقل عن الفتح فتح القدير اختلف فيما إذا عفي المعذوب، قال الجمهور لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه، قال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة. ذكر قول الإمام النووي في المناسك ولو استناب المعذوب من حج عنه فحج عنه ثم زال العطف على غير العادة جي لم يجزه على الأصح بل عليه أن يحج، هذا معتمد الشافعية. وفي قول عندهم أنه قد سقطت برأت ذمته بالحج لأن العادة أنه ما يبرى من هذا، فخروج هذا عن العادة لا يغير الحكم على مقابل الأصح، والأصح عند الشافعية أنه خلاص ما دام تعافاك الله روح حج الحمد لله ربي أعطاك كرامة من عنده مرض ما يرجى بره وبرأك منه أنت، فقم روح اشكره وروح حج فإذا ما دمت قادرا على ذلك. ولا يصح الحج عن المعذوب نحو بغير إذنه، فما دامه حي فلا يحج عنه إلا بإذنه. ومتى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من تركة ماله ما يحج به عنه يعتمر، هكذا قال الشافعية والحنابلة. قال أبو حنيفة ومالك خلاص إذا قد مات انتهى يسقط بالموت، فإن أوصى فهي من الثلث. ويقول لا الحنفي إذا تبرع أحد ولو من دون وصية مجزئ إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما من لم يحج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، فإذا حج عن غيره وهو لم يحج عن حجة الإسلام، وقع إحرامه في حج عن نفسه، وصارت حجة الإسلام لا، وجب عليه أن يرد الأجرة إن كان استوجر. أيوة. وفي رواية للإمام أحمد يجوز ذلك. للحديث هذا الذي ذكره الإمام مالك، ولكن قد جاء في الحديث أنه سمع صلى الله عليه وسلم من يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة، فقال إنه أحد عمه، قال قد حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أول عن نفسك حج بعدين حج عن شبرمة، ما دام عدك ما حجيت عن نفسك فلا يصح أنت حج عن الغير. وبهذا قال الجمهور ويجوز أن ينوب في الحج الرجل عن الرجل والمرأة كذلك، والرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في جواز النيابة في الحج. وأورد لنا هذا الحديث وقال كان الفضل بن عباس أكبر أولاد سيدنا العباس، وبيكنى يقال له أبو العباس، وشقيق عبد الله بن عباس أمهما أم الفضل، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحضر غسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا الفضل، وقتل يوم اليرموك وعليه درع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مات كما ذكر الوقدي بطاعون عمواس سنة 18. والحديث هذا إذن جاء في صحيح البخاري عن الفضل بن عباس، يروي عنه أخوه عبد الله بن عباس، وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أركبه وراءه معه على الدابة، وذلك أنه عند خروجه صلى الله عليه وسلم من عرفة أردف معه أسامة بن زيد إلى مزدلفة، ثم مع خروجه من مزدلفة متوجه إلى منى أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهم أجمعين، وهنيئا لهم بما آتاهم الله من قربه وقرب رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ الإمام أحمد وقف صلى الله عليه وسلم بعربة فقال هذه عربة وهو الموقف، ثم أتى المنحر قال المنحر وكل من أمر منحر واستفتته امرأة، رواية عبد الله، ثم جاءت جارية شبت من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج فيجزي أنا حج عنه، قال حجي عن أبيك، قال ولو عنق الفضل، فقال بس لويت عنق ابن عمك، قال رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما الشيطان صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وجوب غض البصر والحذر من موجبات السوء والشر، وهو المسلك الذي عليه أنبياء الله وأصفياء الله وصالح عباد الله، وهو الذي يضاد إبليس وجنده من الإنس والجن، ويحبون عدم التحرز وعدم الاحتياط وعدم الغض، ويستحبون الاختلاط والتبرج وما إلى ذلك، فهذا مسلك إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن، لا خير فيه للبشر من قريب ولا من بعيد، ولا يحمل إلا الشر. ومسلك أنبياء الله ورسله هو الأطهر والأنور والأجل والأعظم والأقوم، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا في جواز الإرداف يقول وهو من التواضع، فإن آل الفخر والكبرياء ما يخلون حج يركب معهم ويركبون وحدهم على الدواب ولا يردفون أحد، وكان صلى الله عليه وسلم كما سلفنا أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحر، في اليوم الثاني أردف سيدنا الفضل بن عباس. وكذلك ممن حضر أسره صلى الله عليه وسلم بدو الجثم، الجثم بن العباس، ثم كانت وفاته في سمرقند في من أرض روسيا لخروجهم في الجهاد في سبيل الله في نشر الإسلام عليهم الرضوان. قال فجاءت امرأة من خثعم، خثعم قبيلة، ويقال إن جدهم هذا أبو قبيلة من اليمن، قالوا خثعم، قال إن سمي بجبل يقال له خثعم، تستفتيه أي تسأله، فجعل الفضل ابن عباس ينظر إليها، وتنظر الخثعمية إليه، فجعل صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر صلى الله عليه وسلم، حتى أنهت المرأة سؤالها، ثم انصرفت ومشى صلى الله عليه وسلم على ناقته العذبة وخلفه الفضل بن عباس حتى جاء إلى ميناء، فقصد جمرة العقبة فقطع التلبية ثم كبر ورمى جمرة العقبة واشتغل بالتكبير، ثم انحاز فنحر هديه وكان 100 بدنة ونحر بيده شريفة 63، ثم سلم المدية لسيدنا علي ليكمل ما بقي، ثم دعا الحلاق فحلقه، فأحدق الناس به، يريدون شعره الشريف، فرقبهم فما حلق الشق الأيمن أمروا أن يوزعوا عليهم ويعطيهم إياه، فأقبل الصحابة عليه حتى كادوا أن يقتتلوا، فمنهم من تصيبه الشعرتان ومنهم من تصيبه الشعرة، وكان من الذين زاحموا على ذلك سهيل بن عمرو، ورآه سيدنا أبو بكر وهو يزاحم الناس حتى وقع في يدي شعرة من شعر صلى الله عليه وسلم، فقبلها وضع على عينيه ورفعه، فبكى سيدنا أبو بكر وقال هذا سهيل بن عمرو في عام صلح الحديبية ما رضي يكتب محمد رسول الله، ما رضي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولو قتلنا ذاك اليوم لدخلنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه وصبره كيف تحول الرجال يوم قدو ينازع بيريد شعره من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بها، وقبلها ووضعها على عينه ورفعها، فبكى لهذا الموقف سيدنا أبو بكر الصديق، فبعد أن حلق ركب وذهب إلى مكة المكرمة، فطاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى ميناء وبات بها، ورمى في اليوم الثاني والثالث، ويذكر في السيرة أنه قد يخرج ليلا من دون ما يشعر به عامة الصحابة إلى الكعبة يطوف ويرجع ويبيت، يبيت بميناء صلوات ربي وسلامه عليه. قال الأظهر في صرف وجه الفضل لخوف الوقوع في الحرام، للوقوع في الحرام، وكان في صرفه للفضل بيان للحكم المسألة للمرأة وللرجل، فتعلم الحكم بذلك، وكانت مقبلة عليه لتسأله صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بصرف وجه الفضل بن العباس. قالت يا رسول الله في استفتائها إن فريضة الله في الحج في رواية على العباد في الحج أي في أمر الحج، وشان أدركت أبي شيخا أي في حالة كونه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أن يجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. وحجي عن أبيك جاء في رواية، وذلك في حجة الوداع جاءت عدد من الروايات، فيحتمل أيضا من مجموع الروايات أن السؤال أيضا كان من المرأة معها عمها ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وكان يسأل عن اسمه عن أبي وأمه لما كبر، يعني جاء في رواية سؤال عن الوالدين، فكانت معه ابنة أخيه هذه الأخت عمية فسألت لأبيها، وجمع بعضهم بين الروايات بهذا، وذلك في حجة الوداع، وهي حجته الوحيدة التي حجها بعد هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يتكلم على من أحصر بعدو أو بغير عدو كما سيأتي معنا، وقد شرع صلى الله عليه وسلم أمر المحصر في عام الحديبية لما أحصر عن عمرته التي أحرم بها صلى الله عليه وسلم، وقد نزل القرآن بعد بذلك فإن أحصرتم فما سيسر من الهدي، يقول سبحانه وتعالى زاد الله بيته الحرام شرفا وتكريما ومسجد نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم اعتلاء ورفعة، وخلص مسراه صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وأصب الغاصبين وأذى المؤذين وشر أهل الشر، وفرج كروب المسلمين في المشارق والمغارب وأجمع لهم أمنا وطمأنينة وسكينة وتوفيقا وجمعا على ما يحب، ورفع عنهم سلطة الأعداء وعضال الداء وجميع الأسوأ في السر والنجوى، وبارك لنا ولكم في الإقبال عليه ورزقنا كمال القبول لديه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.